أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بحث القضاء والقدر، وذكرنا أن البحث في القضاء والقدر يقع في مجموعة من المباحث، 6 مباحث. ذكرنا جملة منها، وكان الكلام أخيرا في المبحث الرابع، في نهاية المبحث الرابع الذي تحدثنا فيه عن أنواع تأثير العلل المتعددة. وكان محور الحديث، لماذا تحدثنا في هذا البيان، في بيان أنواع تأثير العلل المتعددة؟ قلنا لأنه بينا ما هي العلاقة ما بين القضاء والقدر واختيار الإنسان، باعتبار أن الإيمان بالقضاء والقدر على المعنى الذي بيناه، القضاء والقدر العلمي والقضاء والقدر العيني على المعنى الذي بيناه، وإسناد القضاء والقدر العلمي والقضاء والقدر العيني إلى الله تبارك وتعالى لزم منه إشكال ومحذور. قلنا أن القضاء والقدر العيني، القدر العيني بمعنى التقديرات والشرائط والعلل التي تقع في طريق تحقق المعلول، تلك الشرائط والعلل تسمى تقديرا، هذا تقديره كذا، وكل الموجودات لها تقدير ما، لها تقدير معين، لأنها مسبوقة بمجموعة من الشرائط والعلل حتى وصلت إلى هذه الدرجة، إلى هذا الموجود. فهذه التقديرات، التقدير العيني، مستند إلى الله تبارك وتعالى، هذا التقدير بإرادة الله تبارك وتعالى. والقضاء العيني كذلك، قلنا هو التحقق المعلول بعد تمام علته التامة، وهذا أيضا خاضع لإرادة الله تعالى ومسند إلى الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي يقضي بتحقق الشيء، وهو الذي يقدر الشيء. زين، فهذا مستند إليه. وكذلك القضاء والقدر العلمي، بمعنى أن تلك التقديرات هي موجودة في علم الله تبارك وتعالى قبل تحققها. وكذلك القضاء، قضاء العلمي، أن تحقق الشيء معلوم عند الله تعالى وواقع في علمه قبل تحققه، هذا القضاء والقدر العلمي. قلنا يلزم من ذلك إشكالان، الإشكال الأول يترتب على القضاء والقدر العلمي، والإشكال الثاني يترتب على القضاء والقدر العيني. أما الإشكال المترتب على القضاء والقدر العلمي فقد مر بحثه بالدرس السابق، يعني في المبحث السابق في بحث الجبر والاختيار. هناك في مناقشة شبهات الجبريين بحثنا في نهاية المبحث عن تلك الشبهة ودفع تلك الشبهة، تعلق علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، أجبنا عن تلك الشبهة هناك. بقي الإشكال في القضاء والقدر العيني وإسناده الله عز وجل، فقال القضاء والقدر العيني يلزم منه إشكال، كيف يمكن أن نوفق ما بين اختيار الإنسان وما بين وقوع القضاء والقدر تحت إرادة الله تبارك وتعالى؟ يقول المصنف، وذكرنا هذا المعنى في الدرس السابق، أن التقدير، وقوع التقدير تحت الإرادة والمشيئة الإلهية أمره هين سهل، الاستجابة إليه والإيمان به أمر يسير، لكن الإشكال، كل الإشكال والتعقيد يقع في إسناد القضاء إلى الله تعالى، القضاء العيني إلى الله تبارك وتعالى. فهنا يلزم محذور ويلزم إشكال قد صعب على البعض توجيهه والإقرار به، ولذلك لجأ البعض إلى إخراج أفعال الإنسان عن القضاء الإلهي، والبعض إلى إدخال القضاء الإلهي، أفعال الإنسان تحت القضاء الإلهي، ومالوا إلى مذهبين مختلفين من الجبر والاختيار كما هو معلوم، وهم الأشاعرة وغيرهم والمفوضة والمعتزلة. جيد، فالحال أن الإشكال والبحث، كل البحث يقع في هذا المعنى، في هذا المحور، كيف نوفق ما بين القضاء العيني وما بين اختيار الإنسان، كيف نوفق في هذا المعنى؟ جيد. يقول المصنف قبل ذلك كي يتضح دفع الشبهة وبيان هذه الشبهة، نحتاج أولا أن نبين العلاقة، أن نبين أنواع تأثير العلل المتعددة. جيد، باعتبار احنا شريد نخلي إرادة الله تعالى علة في الفعل، واختيار الإنسان علة أيضا، وين؟ علة في الفعل، هذا اللي نريد ندخله. فكأنما إرادة الله تعالى إما أن تكون هي العلة في صدور الفعل، هكذا قال المستشكل والذي لم يفهم المعنى، إما أن تكون إرادة الله تعالى هي العلة في صدور الفعل، فبالتالي لا بد أن تحجب إرادة الإنسان، لا يبقى دور تلغي إرادة الإنسان، ولا يبقى دور لمن لإرادة الإنسان. وإما أن تقول أن الفعل يصدر بإرادة الإنسان، فتكون إرادة الإنسان هي العلة، وإرادة الله تعالى ليس لها دخل. المستشكل وضعنا بين هاتين الدائرتين، بين هذين الفرضين. نحن نقول صدور المعلول من علل متعددة أو تأثير العلل المتعددة في المعلول له عدة صور، أربعة من تلك الصور ممكنة التحقق، يمكن أن تتحقق، بل أحيانا يجب أن تتحقق، وتوجد صورة واحدة يمتنع فيها اجتماع أكثر من علة في معلول واحد، وذكرنا تلك الصور التي يمكن أن تجتمع فيها العلل على معلول واحد، وبينا ما هي صورة دخالة الإرادة الإلهية في اختيار الإنسان من بين تلك الصور، وذكرنا أربعة صور. الصورة الأولى أن تؤثر مجموعة من العلل مجتمعة في شيء واحد، بحيث كل علة تؤدي دوراً ما، كما في مثال البذرة التي مثلناه، يعني مثل البذرة لها أثرون، الزرع له أثرون، السقي الماء له أثر في نشوء النبتة وهكذا، وهذا أمر ممكن بل يجب اجتماعه حتى تتحقق. كلها سميناها ذن علل، شنو؟ علل معد، تجتمع كلها عبارة عن شرائط وعلل ناقصة حتى يتحقق المعلول. النحو الثاني من التأثير، تأثير العلل، هو التأثير على نحو التعاقب، على طول عمر المعلول، بحيث ومثلت مثال الطائرة، محركات الطائرة، أنه هذا عمر المعلول عمره من ألف إلى باء، على طول هذه المسيرة توجد مقاطع، كل مقطع من تلك المقاطع يوجد تأثير لعلة ما فيه، فالعلة الأولى تؤثر في المقطع واحد، العلة الثانية تؤثر في المقطع الثاني، العلة الثالثة تؤثر في المقطع الثالث، وهكذا على طول العمر. وهذا أيضا لا مانع من اجتماع تلك العلل على معلول واحد، لأنه ما في طول بعضهما البعض، وليس في عرض واحد. ثلاثة، التأثير على نحو التسلسل، تأثير على نحو التسلسل، هذه العلة الأولى تؤثر في الثانية، والعلة الثانية تؤثر في العلة الثالثة، والثالثة في الرابعة، حتى يتحقق شنو؟ حتى يتحقق المعلول. ومثل له بمثال الكتابة، فإرادة الإنسان تؤثر في مثلا في مسك القلم، مسك القلم يؤثر في الكتابة، الكتابة يؤدي إلى المعلول اللي هو صدور الكتابة. جيد، هذا النحو الثالث، وأيضا لا إشكال في إمكاني تحققه، بل يجب اجتماع تلك العلل حتى يتحقق المعلول. النحو الرابع أو الصورة الرابعة من صور اجتماع المعاليل على معلول واحد، هي نفس الصور السابقة، يعني اجتماع أكثر من علة على معلولين، لكن تلك العلل بينهما ترابط. لذلك قال الأمر في الصورة الرابعة ليس كالأمر في الصورة الثالثة، حيث لا يوجد ترابط ما بين إرادتي وما بين شنو؟ ما بين مسك القلم، ولا ما بين القلم وما بين اليد، ماكو ترابط بيناتهم. لكن هذا النحو في الصورة الرابعة يوجد ترابط ما بين العلل. صحيح، إرادة الإنسان علة في صدور الفعل، لكن إرادة الإنسان التي هي علة، التفتوا إلى هذا المعنى جيدا، لكن إرادة الإنسان وإن كانت علة في صدور الفعل، لكنها ليست منعزلة وبمعزل عن إرادة الله عز وجل، وذلك لما ذكرناه في المباحث السابقة من أن وجود الإنسان كل وجوده وكل حركاته هو وجود تعلقي، ليس بخارج عن الله تبارك وتعالى، كله داخل تحت إرادة الله عز وجل، فلا يوجد لدينا استقلال تام عن إرادة الله تبارك وتعالى، فهي إرادة وعلة لكن لها ارتباط بإرادة الله تبارك وتعالى. هذه هي الصورة الرابعة التي يمكن فيها التحقق، ونقول فعل الإنسان وإرادة الإنسان في ظل إرادة الله تبارك وتعالى هو من هذا النحو الرابع الذي يمكن الاجتماع فيه. أما الصورة التي يمتنع فيها اجتماع العلل على المعلول، الصورة التي يمتنع فيها اجتماع العلل على المعلول هو فيما لو كانت العلل عرضية. لو كانت العلل عرضية، منها أمثلتها مصادقها للعلل العرضية، أن تكون لدينا علتان موجدتان، هذه علة تامة في الإيجاد وهذه علة تامة شنو؟ في الإيجاد، وليس الأمر كذلك في فعل الإنسان وفعل الله تعالى، ما عندنا علتان موجدتان زين، وإنما هذه من قبيل العلل المعدة. أن تكون لدينا علتان موجدتان، فهذه العلة إذا أوجدت بعد شنو دور العلة الأخرى؟ لا يمكن لها تأثير. أو أن تكون العلتان لا يمكن اجتماعهما، هذه العلة لها إرادة تناقض إرادة العلة الأخرى، أيضا لا يمكن اجتماع هاتين العلتين في معلول واحد. وكذلك لو كانت مثلا العلل تصدر على التعاقب، علل على التعاقب، هذه العلة توجد وتحقق الشيء علة تامة، وتأتي بعدها علة توجد أيضا نفس الشيء الأمر الواحد، نقول هذا أيضا لا يمكن تحققه، لأن الشيء إذا تحقق بالعلة الأولى لا معنى لأن تأتي علة ثانية وتحقق نفس الشيء الأول، لا معنى لذلك، فهذا يعني تحقق شيء آخر وليس تحقق الشيء الأول. جيد، فهذه الصور التي، هذا كان محور كلامنا الذي انتهينا إليه، هو هنا بينا هذا المعنى ووقفنا عنده وقلنا سوف نفصل فيه، هذا المعنى هو الذي بينا. فلا يمكن أن تجتمع مجموعة من الصور، مجموعة من العلل في عرض واحد في التأثير على معلول واحد. جيد، من هنا تبرز هذه الشبهة. زين، تبرز هذه الشبهة وهي أنه كيف نسند الفعل الإلهي، كيف نسند الفعل الإلهي، يعني راح نبين الشبهة، جواب الشبهة ومناقشته. من هنا بعد بيان هذه المقدمة، بيان أنحاء صدور أو تأثير العلل المتعددة في المعلول، تتضح المناقشة في الشبهة. فإن التفتوا جيدا إلى هذه المناقشة، فإننا حينما نقول أن الله تبارك وتعالى يقضي الشيء، يقضي بالشيء، وأن هذا القضاء لا يتنافى مع إرادة الإنسان، باعتبار أن إرادة الإنسان هو جزء من مجموع العلة التامة، من أجزاء العلة التامة. قلنا القضاء الإلهي متى يتحقق؟ قلنا يتحقق القضاء بعد تمام تحقق أجزاء العلة التامة، متى ما توفرت وتحققت أجزاء العلة التامة فإن القضاء يتحقق، فإن الشيء يتحقق والمعلول يجب أن يتحقق. يقول المصنف هذا القضاء الإلهي ودخوله تحت إرادة الله تعالى لا يتنافى مع إرادة الإنسان، لأن إرادة الإنسان تمثل الجزء الأخير من أجزاء العلة التامة. يعني صدور الفعل الكذائي مثلا من الإنسان، مثلا ارتكاب كذا فعل، هذا ارتكاب هذا الفعل وتحققه يحتاج إلى أي شيء؟ إلى مجموعة من العلل اللي هي التقديرات، تقدير هذه العلل مثلا نحتاج إلى شرط كذا وعلة ناقصة كذا أليف باء جيم دال، من ضمنها إرادة الإنسان واختياره، فإرادة الإنسان جزء من العلة التامة، تدخل في العلة في تحقق العلة التامة. متى يقضي الله تعالى الأمر؟ إذا أراد الإنسان إذا كان الإنسان مريدا للشيء. شوف اتضح هذا المعنى جيدا، اتضح التوفيق ما بين المعنيين. أكرر الأمر بس ركزوا وياي بالعبارات، المطلب مهم جدا، صح فيه نوع من التركيز يحتاج إلى شيء من الدقة. القضاء ما هو؟ القضاء تحقق الشيء، وجوب تحقق الشيء بعد تحقق علته التامة. العلة التامة شنو يعني؟ يعني مجموعة من الشرائط والعلل. زين، هذه الشرائط والعلل واحدة منها اختيار الإنسان، واحدة من اختيار الإنسان. فإذا قضى الله تعالى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا القضاء الإلهي في أفعال الإنسان الاختيارية، يتنافى أو لا يتنافى؟ نقول لا يتنافى، لأن قضاء الله تعالى في أفعال الإنسان الاختيارية جزء من العلل، من العلل التي منها تتكون العلة التامة والتي بها يتحقق المعلول، هو اختيار الإنسان. وبالتالي لا يتنافى القضاء الإلهي مع اختيار الإنسان، لأن اختيار الإنسان دخيل في العلل التي تتكون منها العلة التامة والتي بها يتحقق المعلول، بها يتحقق القضاء. جيد، إلى هنا انتهينا من المبحث، هذا المبحث الخامس في هذا البحث اللي هي مناقشة الشبهة. نقرأ هذا المقدار، نطبق المقدار من وأما الصورة التي لا يمكن اللي همنا، أو خلي طبق من الفقرة اللي قبلها. مقرأنا الصور أربعتين، قال وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع إلى المتعددة على معلول واحد، بل يجب اجتماعها. نقطة قلنا، وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من أي قسم من هذه الأقسام والصور؟ من القسم الرابع اللي بينا، اللي هي العلة التي بينهما ترابط، إذ أن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بالإرادة الإلهية وليس مستقلين. وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علتان على معلول واحد، فهي الصورة التي تجتمع فيها علتان موجدتان، أو علتان يمتنع الجمع بينهما في التأثير في عرض ومستوى واحد، أو علل على البدل، كما لو فرضنا صدور إرادة واحدة من فاعلين مريدين، هذا بينته قبل قليل مفصلا، من فاعلين مريدين، أو استناد ظاهرة واحدة إلى علتين تامتين. فهذا المعنى هو الذي يمتنع. المناقشة شبهة اللي هو هذا المبحث، المبحث الخامس، تبين مما ذكرناه من توضيحات أن استناد وجود الأفعال الاختيارية الإنسانية إلى الله تعالى لا يتنافى أو لا ينافي استنادها إلى الإنسان نفسه، لأن أحدهما في طول الآخر ولا تزاحم بينهما. وبعبارة أخرى، استناد الفعل للفاعل الإنساني في مستوى، بينما استناد وجوده لله تعالى فهو في مستوى آخر أسمى من ذلك المستوى. شوف التفت، فإن وجود الإنسان نفسه ووجود المادة التي يحقق فعله فيها ووجود الآلات التي يستخدمها في القيام بفعله، اللي هن ذن أجزاء العلة، أجزاء العلة التام، كلها مستندة إلى الله تعالى. جي، فهذا ليس خارج عن إرادة الله تعالى. إذن فتأثير إرادة الإنسان التي هي إرادة الإنسان، التفت هذا مهم، فتأثير إرادة الإنسان جرجوة خط التي هي من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة، هذا مهم، التي هي من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة في فعله لا ينافي استناد جميع أجزاء العلة التامة إلى الله تعالى، فإنه تعالى هو الذي يملك بيد قدرته وجود العالم والإنسان وكل شؤونه وأحواله الوجودية، وهو الذي يفيض الوجود عليها باستمرار ولا تستغني عنه تعالى في أي زمان، وليست لها أي استقلالية. هذا اللي قلنا، الوجود الإنسان وجود تعلقي كما ذكرنا، والأفعال الاختيارية، حتى الأفعال الاختيارية اللي هي محل الإشكال، غير مستغنية عنه تعالى أيضا، ولا يمكن لها أن تخرج عن حدود إرادته، وكل صفاتها ومميزاتها وحدودها ومشخصاتها أيضا مرتبطة بالتقدير والقضاء الإلهي، وليس كما ذكر. ليش؟ ليس كما ذكر من أن الأفعال الاختيارية خارجة عن قضاء الله تعالى وتقديره وإرادته، نقول لا، هذا المعنى لا نرتضيه. وليس كما ذكر بأن هذه الأفعال إما أن تكون مستندة لإرادة الإنسان أو مستندة لإرادة الله تعالى، إما مستندة لإرادة الإنسان ولازم نخرج إرادة الله تعالى نعزله، أو مستندة لإرادة الله تعالى ولازم نعزل إرادة الإنسان. يقول فإن هاتين الإرادتين ليستا في عرض واحد ومستوى واحد حتى يلزم المحذور، ولا يمتنع الجمع بينهما، ولا يؤثران في تحقق الأفعال على التناوب والبدلية، ولكن بل إن إرادة الإنسان كأصل وجود نفسه مرتبطة بالإرادة الإلهية، أكون نحو ارتباطا، ووجود الإرادة الإلهية ضروري لمن؟ ضروري لتحققها. جيد، ضروري لتحققها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا الخلاصة، الإنسان مختار في فعله بأفعال الاختيارية. قلنا محور الإشكال، هذه مهمة جدا، محور الإشكال هي الأفعال الاختيارية للإنسان ودخولها في القضاء الإلهي. الإنسان مختار في فعله، وهذا الاختيار لا ينفي كون الله، كون وقوع فعل الإنسان تحت إرادة الله تعالى. أما كونه مختار في فعله فإن الاختيار يقع ضمن السلسلة، ضمن سلسلة أجزاء العلة التامة، زين، بل يمثل الجزء الأخير من العلة التامة، هذا اختيار الإنسان، هذا واضح، زين. وهذا الاختيار وجميع أنحاء العلل التامة، أجزاء العلة، كل وجودها وكل تحققها وبإفاضة من الله تبارك وتعالى. فكل وجود الإنسان لا استقلالية له، فهو خاضع تحت إرادة الله تعالى، وكون الإرادة جزءا من أجزاء العلة التامة فهي أيضا غير منتفية بدخول هذا الأمر، بدخول أجزاء العلة تحت إرادة الله تبارك وتعالى. معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر، النتائج التي تترتب على الاعتقاد والإيمان بالقضاء والقدر. يقول المصنف: الاعتقاد والإيمان بالقضاء والقدر يمثل مرحلة رفيعة من معرفة الله تبارك وتعالى. هذا مهم، يعني النقطة الأولى من المعطيات، لماذا نبحث في القضاء والقدر؟ نقول لأنه يمثل مستوى عال من الإيمان من التوحيد، من الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، بحيث أنك ترى أن جميع ما في الكون من تقدير من قضاء هو غير خارج تحت إرادة الله تعالى. ما تشاءون، تشاءون أنتم تشاءون، لكن إلا أن يشاء الله، حتى مشيئتكم لا تستغني عن إرادة الله تعالى وفيضه وفضله. زين، هذا الذي يعبر الأمر الأول. كذلك يقول هذا الأمر الأول على المستوى المعرفي، وتوجد آثار أخرى على المستوى العملي، وهو أثره الميدان العمل، الحركة، في حركة الإنسان، وهي أن الإنسان إذا آمن بأن كل ما في الكون، بأن كل حركاته خاضعة لإرادة الله تعالى عز وجل وتقديراته الحكيمة، فإنه يرضى بما يصاب به، يرضى بحاله، يرضى بما بالنوائب التي قد تجري عليه في هذه الدنيا، فإنه يسلم أمره لله تبارك وتعالى، فإنه يقول هذا بعين الله تبارك وتعالى، وخاضع لإرادة الله عز وجل الحكيمة. صحيح أنا أردت شيئا وأنا قصدت شيئا، لكن هذا خاضع لإرادة الله تعالى. فإذا فقد وحجب ومنع من شيء فإنه يقول هذا المنع وهذا عدم العطاء هو عطاء من الله عز وجل، لأنه جرى بحكمة الله تعالى. هذا مهم. وكذلك يصحح لنا الفهم العملي الذي مال إليه الكثير من إسناد أفعالهم القبيحة إلى الله عز وجل على أنه هو بتقدير الله تبارك وتعالى، والحال هو بسوء اختيارهم وتدبيرهم. زي أن نقرأ هذا المقدار، ليس فيه شيء. قال: معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر. إن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي كما أنه يعبر عن مرحلة، كما أنه يعتبر مرحلة رفيعة في معرفة الله ويؤدي إلى تكامل الإنسان معرفيا عقليا، فكذلك له آثار ومعطيات عملية كثيرة، أشرنا إلى بعضها في مباحث التوحيد، ونذكر هنا بعضا آخر منها. إنما يؤمن بأن حدوث الحوادث خاضع لإرادة الله الحكيمة ومستند إلى التقدير والقضاء الإلهي، لا يخشى الأحداث المؤلمة ولا ينهار أمامها ولا يتملكه الجزع واليأس، فإنه حين يعتقد بأن هذه الأحداث تمثل جانبا من نظام العالم الحكيم وتتحقق وفق مصالح وحكم، يستقبلها بأحضان مفتوحة ليتوصل من خلال هذا الموقف المؤمن إلى ملكات فاضلة أمثال الصبر والتوكل والتسليم والرضا وغيرها. وكذلك لا تشده ولا تخدعه ملذات الحياة وأفراحها، ولا يصيبه الغرور والخيلاء بها، ولا يتخذ النعم الإلهية سلما للتفاخر والاستعلاء. إن هذه المعطيات القيمة التي هي التي تشير إليها الآية الشريفة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وعلينا أن نؤكد هذا المهم، الجنبة العملية اللي تنطينا إياه، أن على تجنب التفسير المنحرف لمسألة القضاء والقدر والتوحيد في التأثير المستقل، فإن التفسير الخاطئ ربما يؤدي إلمن إلى الكسل والبطالة والمذلة وقبول الظلم والجور والتهرب من المسؤولية. ويلزم علينا أن نعلم أن السعادة أو الشقاء الأبدي للإنسان إنما هو نتيجة أفعاله الاختيارية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وأن ليس للإنسان إلا شنو؟ إلا ما سعى. هذا المعنى الذي يذكره بعض المحققين، يقول أنه مثلا يقولون أن الله تعالى قضى على هذه الأمة، مثلا قضى عليها مثل بالشقاء بالجوع بالكذا بالوضع التي هي عليه، وهذه الأمة قضى بأنها تكون سعيدة، قضى على أي شيء بالأمة، قضى على هذه الأمة أنها إذا كانت خاضعة وخانعة للظلم وراضية بالظلم أن تبقى تحت هذا الوضع التي هي عليه. وكذلك شنو؟ وكذلك قضى على الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتحرك لتغيير الظلم أن تعيش سعيدة. لذلك القرآن الكريم صريح: إن الله لا يغير ما بقوم، قضاء الله تعالى مبني على مقدمات، من تلك المقدمات اختيار الإنسان التي مر الكلام فيها قبل قليل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كذلك الإنسان، هذا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الفردي أيضا كذلك حال الإنسان، فإن الله تعالى لا يغير ما قضى عليه وما كتب عليه إلا إذا غير الإنسان من نفسه وتحرك الإنسان لتغيير واقعه. بهذا تم الحديث عن الدرس 19 وهو الحديث عن القضاء والقدر، ووصل الكلام إلى الحديث عن العدل الإلهي. الدرس 20 يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على